أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك موردان يجب أن يخرج عن مباحث انقلاب النسبة. المورد الأول، ما إذا كان التعارض مستحكم بحيث لا مجال للجمع الدلالي، كما مثلنا في الصورة الأولى، وكان التعارض بينا من قبيل قال يجب إكرام العلماء، يحرم إكرام العلماء، يستحب إكرام العلماء. كيف نجمع بين هذه الأقوال الثلاثة؟ لا يمكن، لا بد أن يكون بعضها غير صادر أصلا، فنرجع إلى أحكام التعارض نحل الإشكال. والثاني أيضا، ما كان مورد التعارض لكن إمكانية الجمع بينهما، بحيث هذا العلاج علاج عرفي واضح، فأيضا لا تصل النوبة إلى التعارض، وإنما جمع الدلالي أيضا واضح. فلا الأول نقول بانقلاب النسبة فيه، ولا الثاني أيضا. نعم، الثاني وقع في عبارة السيد الخوئي في بعض تقريراته، ما ظاهره يمكن أن يكون داخل في باب انقلاب النسبة، ولكن قلنا يبدو أن الاشتباه من المقرر، والدليل أنه في تقريرات السيد الخوئي الأخرى لا يوجد هذا المثال أصلا. مع ذلك الآن سنناقش، وهذه المناقشة بها فائدة تبين على أنه ما هو الغرض من انقلاب النسبة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فقال هذه العبارة، يعني من في مباني الاستنباط التي وقعت، اللي هو صار سؤال سيد الخوئي، سأل سؤال قال ربما تنقلب النسبة من العموم الوجه إلى العموم المطلق، فهل يلاحظ جميعها في عرض واحد أو لا؟ هذا السؤال اللي سيد الخوئي قال النائيني قال كذا بالانقلاب، وإحنا نوافق خلاف اللي شيخ صاحب الكفاية قال بعدم الانقلاب. الإشكال أدنى على العبارة، على أصل المطلب هنا، هاي النقاط الثلاثة أو الأربعة. وهذه العبارة التي ربما لم ترد في بعض التقديرات الأخرى يمكن التأمل فيها من جهات. العبارة خلينا نعيدها، يعني إشكالنا وين؟ هذا الإشكال اللي هو الصورة الثانية، يعني إمكانية الجمع الدلالي واضحة. السؤال اللي ذكرناه اكرم كل عالم، هذا عام، لا تكرم كل فاسق، هذا خاص عام أيضا. الثاني قال يستحب إكرام العالم الفاسق، هذا الخاص. فعندي عامان وخاص. السؤال قبل لا نقرأ، عندي العام ألف والعام باء، عندي الخاص جيم. الآن بالنظرة الأولى إذا نظرنا إلى الأدلة ثلاثة، نستطيع أن نخرج بمفهوم بعيد عن التعارض؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذا الخاص خصص الأول وخصص الثاني، فبعد ما عندي مشكلة تنافي وتعارض. اكرم كل عالم يشمل وجوب الفاسق والعادل، لا تكرم أي فاسق يشمل العالم وغير العالم، هذان العامة. عندما جاء الخاص قال يستحب إكرام العالم الفاسق، فحل الإشكال، فهذا يخصص الأول ويخصص الثاني، فهذا الخاص عنده صلاحية أن يخصص الأول ويخصص الثاني، فيصير عندي إكرم كل عالم، يعني يجب إكرام كل عالم إلا الفاسق فإنه يستحق، لا تكرم أي فاسق، يعني يحرم إكرام أي فاسق إلا العالم فإنه يستحق. فما عندي توقف في هذا. السيد الخوئي عندما طرح المثال قال هذا يمكن أن يدخل في انقلاب النسبة، ما هو الداعي لذلك؟ إذا هي الجمل قابلة أن تحل، واكتشفنا أنه لا تعارض حقيقي بينهما، العام نعمل به باستثناء الخاص والعام الثاني نعمل به باستثناء الخاص، كما هو الحال في أي عموم وخصوص مطلق. العموم وخصوص المطلق نعمل بالعام في غير مورد الخاص، والخاص أيضا نعمل به، فهذا إلى مساحته وهذا إلى مساحته. فبالنتيجة الآن عندي عامين، وهذا الخاص خصص العامين كلاهما، فماكو داعي ننتقل إلى مطلب آخر. السيد خوي عندما ذكر قال يمكن النسبة تتحول إذا حاولنا انقلاب النسبة، هذا لعل اشتباه من المقرر. إحنا انقلاب النسبة متى نلجأ له؟ نلجأ له في مقام ننقل القضية من التعارض إلى الجمع الدلالي. فائدة الانقلاب، انقلاب النسبة فائدتها أن نحوله من التعارض إلى الجمع الدلالي. الآن هو الجمع الدلالي موجود، ففائدة النسبة انقلاب النسبة متحققة، فلماذا نحاول أن نقلب النسبة؟ فيبدو المقرر مشتبه أو ذاكر المثال في غير مورده. مع ذلك احنا عندنا اشكالات، لو فرضنا يقبل ان يدخلها في انقلاب النسبة. اشكالات التالية: اولا، لما كانت نسبة العامين المذكورين، مثالنا واضح اللي الصفحة المقابل، اكرم العلماء لا تكرم اي فاسق ويستحب اكرام العالم الفاسق، هذا امثلتنا ثلاثة. لما كانت نسبة العامين المذكورين إلى الخاص على حد سواء، يعني اكرم كل علماء نجي للخاص، الخاص ماذا قال؟ قال يستحب إكرام العالم الفاسق فنسبته إلى الثاني، قال يحرم إكرام أي فاسق، أيضا قال يستحب إكرام العالم الفاسق. نسبة الخاص إلى العام مثل نسبة الخاص إلى العام الآخر، فيخصصه هنا ويخصصه هنا. فشو تكون النتيجة؟ ما دام كان على حد سواء فلا بد أن يخصصهما معا، هذا تقدير العبارة. أنت ماذا قلت؟ قلت لا، نلاحظ الخاص ابتداء مع أحدهما وتخصيصه به دون الآخر، دون العام الآخر، هذا إذا عملنا فهو حقيقة ترجيح بلا مرجح. وهو لماذا؟ لماذا خصصنا الأول دون الثاني؟ أو لماذا خصص الثاني دون الأول؟ مع أنه نسبته، نسبة الخاص إليهما على حد سواء، فلماذا يذهب الأول دون الثاني؟ بلا مبرر أصلا. فماذا نقول؟ نقول اكرم العلماء يخصص بي، يستحب إكرام العلماء الفاسق، الفاسق يستحب إكرام العالم فقط. فنجي إلى أكرم العلماء، نقول يجب إكرام العلماء إلا العالم الفاسق، انهينا. بعد أن ننتهي من عنده نروح إلى العام الآخر، يعني صار عندنا شيء واحد، نروح إلى يحرم إكرام أي فاسق، فيتعارض، لأن هذا يقول العالم الفاسق يستحب إكرامه، هذا ماذا يقول؟ يقول يحرم إكرام أي فاسق، فراح يتعارض، راح يسبب لنا مشكلة. بينما الخاص إذا خصص الأول وخصص الثاني كلاهما بمستوى واحد، نخرج بهذه الحصيلة، وهو يحرم إكرام الفاسق، يجب إكرام العالم ويستحب إكرام العالم الفاسق، لا تعارض بين هذه الثلاثة أصلا، هذا الفارق بينهم. نعم. لا، هم هذا العبارة عندهم خو ترجيح وترجح، المعقول يذكروها، هم كل عباراتهم هالشكل، يذكرون على أن الترجيح بلا مرجح والترجح هي في الأصول، الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح، ما عندهم بي مشكلة، كل يعتبرون بنسق واحد. أهل المعقول من اجوا الى قضيه قالوا الترجيح بلا مرجح جائز بخلاف الترجح بلا مرجح، لان نظروا الى قضيه الممكن غير العاقل لابد من وجود عله لوجوده، ولا لا كلامه كله واحد حتى بالفقه.
عندهم
رجحنا وقلنا نفس المعنى بعد ما يصير اختيار الفقيه كيف ما اتفق، ماكو دليل على الاختيار. يعني أنا الآن جمع عرفي موجود الآن، أنا أضرب عرض الحائط وأروح إلى اختيارات الفقيه، شلون يصير الفقيه عرفي بالنتيجة؟ ما عنده دليل، مو قضية تعارض حتى أروح إلى القضية التعبدية والارتكازية. والفقيه عرفي، يعني العرفي يقول هكذا، جمع عرفي هذا، هذا أولا. فإذا لابد من نظر الخاص إلى العامين معا. ثانيا، إشكال الثاني، لو فرضنا إمكان تخصيص كلا العامين المذكورين بالدليل الخاص كما نحن ندعي، فإنه يتعين ذلك ضرورة لزوم حمل كل عام على الخاص، هذا المعنى، كل عام حمله على الخاص، ولا موجب للعدول عن ذلك، فإن العدول عن ذلك هو عبارة عن أمر لغو بلا فائدة. ثنيا، على أن هذا ليس من محل النزاع في شيء. لماذا؟ لأن النزاع يأتي حيث لا يوجد جمع عرفي، هذا مهم، لا يوجد جمع عرفي متسالم متفق عليه بين العقلاء حتى يكون لانقلاب النسبة أثر وفائدة. السؤال، إحنا لماذا نقلب النسبة؟ هو طبعا انقلاب النسبة سيأتي، والآن نتحدث عن انقلاب النسبة، انقلاب النسبة وكل سيأتي. فهو ما هو انقلاب النسبة؟ مثلا لاحظوا، عندنا الآن ثلاث أدلة، عندنا الآن ثلاث أدلة، وهاي الأدلة العلاقة بينهما علاقة التباين، مو الصورة الأولى اللي سيدنا خرجها، لا، صور أخرى سيأتي، العلاقة بينهما تباين. فأنا إذا حاولت أن أقلب النسبة أجعل العلاقة عموم مخصوص مطلق، العموم مخصوص مطلق من موارد الجمع العرفي، العموم من موارد الجمع العرفي، فأنا خرجتها من باب التعارض إلى الجمع العرفي. عن أي طريق؟ طريق أنا قلبت النسبة، النسبة من التباين حولتها إلى العموم مخصوص من وجه، أو كانت النسبة عموم مخصوص من وجه، فأنا أحاول أن أقلب النسبة أحولها إلى العموم مخصوص مطلق، فأنقل من عموم مخصوص من وجه اللي هو في مورد التصادق يتعارضا إلى حالة أنه أستطيع أن أجمع بينه. هاي واحد. اثنيا، في انقلاب النسبة أنا هنا متعارضات ثلاثة، أستطيع أن أجعل المتعارض طرفين مو ثلاث أطراف، أن بين أحدهما والآخر أقلب النسبة سيكون عندي شيء واحد، هذا الشيء الواحد يتعارض مع العام الباقي، فأقلص مساحة المتعارضات، أجعل مساحة المتعارض بدل أن تكون ثلاثة تكون اثنتين. الموجب لانقلاب النسبة ما هو؟ يعني لماذا نقلب النسبة؟ قضية كيفية يولا قضية بها أصولها. سيأتي أن السيد الخوي يقول انقلاب النسبة أمر لا بد منه، مجرد واحد يتصور يحكم كان الأمر قياسه معه، الأمر انقلاب النسبة أمر لا بد منه، خلاف الآخرين يقول انقلاب النسبة يحتاج إلى دليل والدليل مفقود، ما عندي شيء اسمه انقلاب النسبة. سخلي نشوف بالنتيجة سيدنا وين راح يوصل، ونتوسع إن شاء الله في انقلاب النسبة بعض الأمثلة أو بعض الأقوال أيضا نتعرض لها. نقول هذا البحث الختامي، والبحث الختامي فيه كثير من الأحكام الشرعية أكثر من روايتين فيه متعارضات، الآن نمهد، إحنا الآن قاعد نذكر ثلاث روايات أو ثلاث أحكام فيها تعارض، يو تعارض بالتباين أغلب هنا عموم ما خصوص الوجه ما يجي، هسه راح يجي إن شاء الله تعالى. فيقول الآن انقلاب النسبة لابد يكون إلى فائدة، ننقل من التعارض إلى الجمع. زين إذا هو أصلا الجمع العرفي مقبول وموجود، نروح إلى انقلاب النسبة ما إلى فائدة أصلا، عبارة عن أمر له فهو تحصيل حاصل، ما يمكن نروح إلى انقلاب النسبة. انقلاب النسبة نريد نخرجه من التعارض إلى الجمع الدلال، هو أصلا جمع دلالي موجود، فلا معنى لانقلاب النسبة. الثالث، أمر الثالث، يقول إذا كانت نتيجة انقلاب النسبة، هي في بعض التقديرات هاي ما موجودة الثالث، يعني كأنه التقرير هيك مدمج، هي نفسها ما يستحصل بتخصيص كلا العامين ابتداء بالخاص كما فيما مثلنا، كلا العامين خصصناها بالخاص، وانقلاب النسبة نفس النتيجة يعطي، فما هو أثره؟ فمثل هذا العمل يكون له، اللي قلنا هذا كأنه الثاني، أي الثاني هذا مو يعني بيان جديد عن النقطة الثانية اللي ذكر، بس مجرد هذا البيان، لأننا سواء لاحظنا الخاص مع العامين معا دفعة واحدة، هذا اللي استختارينه، واعتبرناه مقدما ومخصصا أو مقدما ومخصصا لكليهما كما اخترناه الآن، أن الخاص يأتي عليهما معا، قال يستحب إكرام العالم الفاسق، فيروح إلى إكرم العلماء يخصصه، ويروح إلى يحرم إكرام الفاسق أيضا يخصصه، معكم أنا، أو أننا فعلنا ذلك متدرجا كما هو المذكور في التقريرات، تقريرات فعل متدرج، أول مرة يروح إلى الأول ثم بعد ذلك يروح إلى الثاني، أو نقول بتساقط العامين من وجه في المجمع العالم الفاسق، هذا يقول يجب وهذا يقول يحرم، فماذا نفعل؟ نسقطه، قال والرجوع فيه إلى المخصص، فإن نتيجة هذه الصور جميعا واحدة، فتقديم أحد العامين بالملاحظة دون الآخر بلا أثر. ما أدري الثالث واضح أو الثاني، كأنه بعد شيء مقابل تقريب القضية تشبيه بالمحسوس، الأمر بالمحسوس يعني بالشكل. الآن عندي هذا الدليل الأول العام، هذا الدليل الثاني العام، بيناتهم تعارض عموم مخصص من وجه، لأن هذا يقول إكرم العلماء وهذا يقول يحرم إكرام الفاسقين، فوين اجتمع عالم الفاسق؟ فعموم مخصوص من وجه، عندنا خاص ثالث، قال يستحب إكرام العالم الفاسق، اجينا على رأينا الآن يقول هذا الخاص يخصص هذا العام ويخصص هذا العام، خلي يخصص العام، شو يصير العام الأول بعد أن ورد على التخصيص؟ يصير إكرم العلماء إلا العالم الفاسق فإنه يستحب، الثاني خصصه يحرم إكرام الفاسق إلا العالم الفاسق فإنه يستحب، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، حلينا العامين اللي كان بينات العموم مخصوص من وجه، حليناه بالمخصص، هاي أي طريقة؟ طريقة طريقة الثانية بالتدريج، نجي إلى الخاص، نخصص الأول العام الأول، شو يصير عندي؟ إكرم العلماء إلا العالم الفاسق فإنه يستحب، ثم نروح إلى الثالث اللي هو لا يجوز إكرام أي فاسق، وعندنا هذا فلا يجوز إكرام أي فاسق إلا العالم الفاسق فإنه يستحب بضميمة العامل المخصص، شنو النتيجة؟ واحدة. الثالث في مورد التصادق بين العامين انسقط العالم الفاسق، هذا ساقط باعتبار يقول هذا اكرم العلماء وهذا يقول لا تكرم الفاسقين، فيتصادقان في العالم الفاسق، فالعالم الفاسق ليس له حكم، فيبقى اكرم العلماء بغير الفاسق، ولا تتصدق لا تكرم الفاسق بغير العالم. جاء المخصص الثالث ماذا قال؟ قال يستحب إكرام العالم الفاسق. إذن العالم الفاسق ما هو حكمه؟ يستحب. شنو النتيجة بين الثلاثة؟ واحد. الطريق اختلف لكن النتيجة واحد. فإذا ما هو الأثر للانقلاب؟ كل أثر مهم. طريقتنا الأولى هي الأفضل وهي الأحسن وهي بحسب الضوابط، أنه لأن نسبة العامين إلى الخاص نسبة واحدة، فالخاص يخصص هذا ويخصص، يعني لا نعمل شيء بين العامين وننتظر النتيجة ثم نرجع إلى الخاص، وإنما هاي الثلاثة في عرض واحد، فالخاص يخصص هذا ويخصص هذا، هاي الثالثة. أربعة، عملية نسبة، النسبة في غير محلها، ما نسب إلى الشيخ يعني الأعظم الأنصاري من إنكار انقلاب النسبة مطلقا، ينكر انقلاب النسبة يقول هذا غير صحيح ما نسبة إلى، فإنه لا ينكرها على الإطلاق وإنما ينكرها في بعض الفروض وستأتي. صاحب الكفاية نعم ينكر الانقلاب أصلا، يتذكرون صاحب الكفاية أصلا ما عنده تعارض، باركم صاحب الكفاية تعارض ما عنده أصلا، يرى أحكام التعارض كلها مبنية على الاستحباب، وإنما هو يرى من الأول التخيير، فبعد عليه من انقلب النسبة، اختار من تختار من الرواية ويكون عملك. هسه هو بالفقه يعمل أو ما يعمل ما ندري، تذكرون قلنا جماعة في الأصول يقول تخيير، بس بالفقه ما وجدنا عالما فقيها يقول هاي الروايات متعارضة وأنا أختار هذه الرواية وأعمل بها، لم يعني يسرح فقيه بذلك في مقام الفقه، بالأصول يذكرون لكن بالفقه ما عدتهم هكذا. قال لا ينكرها، حيث ذهب صاحب الكفاية إلى إنكار الانقلاب مطلقا، قلنا هذا مبني على مبنى في قضية التخيير. النتيجة اللي يريد نوصلها، فتبين أن هاتين الصورتين خارجتان عن محل البحث، يا صورة ما كان التعارض فيها واضحا وما كان الجمع الدلالي فيها واضحا، هاي صورتين تعارض واضح ما تنقلب النسبة، والجمع الدلالي أيضا واضح والنسبة لا داعي لانقلابها، حتى وانقلبت لا فائدة من الانقلاب، الأولى لا تنقلب أصلا والثانية لا فائدة من الانقلاب خلاف السيد الخوي بالثانية، وتبقى الصورة التي ذكرناها اللي تتحول النسبة من التباين إلى العموم مخصوص من وجه، العفو إلى العموم المطلق، أو عموم مخصوص من وجه إلى العموم المطلق، فهي التي تقع موردا لانقلاب النسبة، تقع موردا، الآن إحنا ما نسلم، لكن هي الصورة التي وقع الكلام فيها بين الأعلام، بعض قالوا تنقلب والبعض قالوا لا تنقلب، والبحث فيها يقع في مقامين، المقام الثاني هو المقام الأهم اللي راح يجينا إن شاء الله تعالى، لكن الآن نتحدث عن المقام الأول اللي هو مقدمة إلى ذلك. على كل حال نعم نعم هسه نجي الآن إلى المقام الأول. ما يفرق، ما يفرق، استحب إكرام الفاسق العالم، استحب إكرام العالم الفاسق، شيء واحد، ما يفرق، الحكم تناول طبيعة واحدة، والطبيعة الواحدة تدرون الصفات ما يفرق من القبل من البعض. لا هنا مو في مقام مفاهيم، ما عندنا مقام مفاهيم، مقام دلالة، فإكرم العالم أو إكرم الرجل العالم، يعتبروا الآن هنا في مقام واحد. نعم قد يكون العلم حيثية تقييدية، قد يكون العلم حيثية تعليلية. الشيخ النائيني هاي الأشياء يفرق، ولا بالعرف لعله لا يرونه شيء واحد، الموصوف معتمد على الوصف معتمد أو غير معتمد. نجي الآن إلى المقام الأول وهو إذا خفي مورد، هذا مهم المبحث أيضا، مورد المعارضة خفى، وين يتعارض؟ مركز المعارضة وين؟ مركز يعني التنافي. قال والمهم منها صورتان. هذه الصورة الأولى حقيقة صورة هي مهمة، لأن سيلزم محذور، نعبر عنا محذور خلاف الحكمة. أي محذور؟ إذا خصصنا، شوي التفتوا لي بهاي النكتة، لو فرضنا العلماء انحصروا في الكوفة والبصرة، العلماء انحصروا في الكوفة والبصرة، إجانا عام، إجانا عام ماذا قال؟ قال اكرم العلماء، هذا عام. وجاءنا خاصان، الأول قال لا تكرم علماء البصرة، والثاني قال لا تكرم علماء الكوفة. الآن ماذا يبقى؟ يكون الخاصان قد استوعبا جميع أفراد العام، فهل من الحكمة أن القائل يقول هكذا؟ هذا من الموارد اللي ما يمكن أن نعمل بالتخصيص، لأن العام ليس فيه مورد. وين نوصل نتيجة؟ نوصل نتيجة أكيد أحد الثلاثة مو صادر أصلا، يوم ماكو عام أصلا، أو عام موجود لكن الخاص الأول ما موجود، أو الخاص الثاني ما موجود. أما أن نعمل بهما يلزم من عنده استيعاب جميع أفراد العام، فيكون العام بلا مورد، وهذا خلاف حكمة التشريع. فما يمكن أن يكون العام بلا مورد، فالتخصيص هنا صناعيا ممكن، لكن هذا التخصيص مستهجن، هذا التخصيص باطل، لأنه يستوعب جميع أفراد العام، فهذا ما يمكن. فلا بد أن نفتش عن طريق لحل هذا الإشكال، لأن أنت عندما تقول نخصص العام بالخاصين، ما هو المحذور؟ المحذور أن العام سيبقى بلا مورد، كأن من الأول لا تكرم أهل الكوفة ولا تكرم أهل البصرة، من الأول هكذا، إذن ما فائدة العام؟ حتى قانونا ليس فيه فائدة بعد ذلك، ليس فرضيا منحصر بين الكوفة وبين البصرة، وكليهما قال لا تكرمهما. لا كلامنا مو من النسخ، احنا فرغنا من موضوع النسخ، كلامنا في التعارض. فهنا افرض الآن هما في عرض واحد صدرا، ما أعرف المتقدم والمتأخر، فالنسخ ما يأتي، فلا بد من وجود علاج حل. هذا من موارد خفاء العبارة مورد التعارض، هل التعارض بين العام والخاص الأول أو التعارض بين العام والخاص الثاني؟ أحدهما قطعا مصادر، أحدهما قطعا مصادر، ما هو الحل؟ نأتي للصورة الأولى، يقول فيما إذا ورد عام واحد ومخصصان، الصورة السابقة ماذا كان فيها؟ عامين ومخصص واحد، هنا لا، عام واحد ومخصصان، يستوعبان جميع أفراد العام، أو أكثر الأفراد، بحيث الباقي قليل ما يصلح أن يكون قانون لأجل الفردية. أيضا مستهجن، بحيث لو أريد تخصيصه أي العام بهما معا بالخاصين لزم التخصيص المستهجن. تقول نخصص أبو واحد، ترجيح بلا مرجع. شنو ميزة الأول عن الثاني حتى تخصص به؟ كما لو قال أكرم العلماء، هذا العام الأول، العام الآخر، وقال يكره إكرام العالم الفاسق، يكره، وقال يستحب إكرام العالم العادل. وفرضنا هذا الإكرام واجب للجميع، إن من أريد أكرم الفاسق العادل واجب. إجا قال الفاسق يكره والعادل يستحب، فخرج الفاسق والعادل من وجوب الإكرام، فما بقى عندي الواجب إكرام لمن؟ يعني يجب علي أن أكرم من؟ إلا المجهول، والمجهول على فرض تحصيله عبارة عن فرد نادر وقليل مثلا، أو هم منقسمين بين واجب، بين عادل وفاسق. فالآن يقول يجب أن تكرم بلا مورد، لأن العادل يستحب والفاسق مكروه، فبقى اكرم اللي يجب بلا مورد، فاستوعب الخاصان تمام العام. فماذا نفعل؟ مشكلة تثار. فإذا لاحظنا العام مع أحد الخاصين فلا يلزم من تخصيصه به التخصيص المستهجن، مع أحدهما قابل يكره الفاسق. أما لكن ما عندنا دليل على أنه لاحظ مع أحد الخاصين، أما إذا خصص العام بكلا هذين الخاصين فإنه لا يبقى لحكمه مورد. نريد نعمل بالعام الآن، وين نعمل بالعام؟ نجي للفاسق قال هذا مكروه مو واجب، نجي للعادل قال هذا مستحب مو واجب، أقدر أتركه. زين أريد أعمل بالواجب ما إلى مورد، فمعنى الخاصين استوعب مورد العام، فما هو الحل؟ قال والاحتمالات أو المسالك في هذه الصورة ثلاثة. انتبه هذا مهم جدا جدا جدا، كيف سنتعامل مع هذه القضية؟ شلون راح نتعامل وياها؟ لاحظوا الأول، مسلك الأول اللي اختاره. بعد التأمل عندنا وجوب وعندنا مستحب وعندنا مكروه، تمام، هاي أحكام شرعية، أحكام شرعية. هاي الأحكام الشرعية قطعا بها تضاد، بها تناقض، فلأول وهلة التعارض قائم، لأول وهلة أريد نرفع التعارض، ما استطعنا نرفع التعارض، يلزم لغوية التشريع العام. إذا رفعنا التعارض يعني العام تشريعه كان لغو، فنبقى على التعارض، وذن متعارضات. وقوع التعارض بين الأدلة الثلاثة جميعا تعارض قائم، فتكون المعارضة التفت ثلاثية الأطراف، هذا كلامنا. خفي مورد المعارضة، المعارضة مو ثنائية، لا ثلاثية. هسه مسلك يأتي يقول لا أجعل المعارضة ثنائية الأطراف، احنا نقول الآن المعارضة ثلاثية الأطراف. كيف ولماذا؟ يقول باعتبار علمنا إجمالا بأن ظاهر أحد هذه الثلاثة غير مراد قطعا، غير مراد أحد هذه الثلاثة، لأن ما يمكن أنه ثلاثة مرادات وبالنتيجة لا يبقى مورد من العام أصلا، فلا بد أحدهما غير مراد. نعم ما نعرفه إحنا، لأن نتيجة الأدلة الثلاثة هو الالتزام بصدور حكمين متضادين من المولى. في الواقع حكمين متضادين وثلاثة راح يصيرن، تمام؟ إذا التزمنا بماذا؟ بالثلاثية، يجب ويكره ويستحب. قال وقد ذكرنا، يعني هذا الأقل، المقدار الأقل، وقد ذكرنا أن ضابط التعارض في بداية الجزء الأول هو العلم إجمالاً بمخالفة أحد الظاهرين أو الظواهر المتعددة كما فيما نحن فيه للواقع، علماً استناداً إلى قضية بينة عقلية تضاد أو تناقض، أو عقلائية كما في مسألتنا، أو شرعية إذا كان حكم مثلا ثالث كما في صلاة الجمعة. وهذا الاحتمال هو الاحتمال المختار في هذه الصورة. إذن عندنا نقطة خلي نمهد لها مستقبلا، وهو أن المعارضة هنا ستبقى ثلاثية الأطراف. لماذا؟ لانطباق تعريف التعارض عليها، عبارة عن قضية بينة عقلية أو عقلائية أو شرعية، وراء ثلاث أحكام، وهذه ثلاث الأحكام لا يمكن أن نجمع بينها، أحدهما ينافر الآخر. والموضوع وإن كان متعدد، لكن هذا الموضوع المتعدد سيستوعب جميع الأطراف، سيكون الموضوع واحد، ظاهر المتعدد فاسق وعادل، أو بصلة وكوفة، ظاهر متعدد، لكن إذا استوعبناه سيكون هو الموضوع واحد. فما كان يجب سيكون يكره، وما كان يجب سيكون يستحب، وهذا ما يمكن أن يجتمع استحباب ووجوب على مورد واحد، هاي الحكمين اللي قلنا، أو وجوب وكراهة على موضوع، هذا أيضا موضوعان على شيء واحد. فإذا تبقى المعارضة ثلاثية. أكو مسالك أخرى؟ نعم، أكو مسالك رجحها إلى ثنائية، يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في ذلك.